باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من سفر دانيال النبي الإصحاح 11 من أول الآية الأولى: وأنا في السنة الأولى لداريوس المدي وقفت لأشدده وأقويه، والآن أخبرك بالحق، هوذا ثلاثة ملوك أيضا يقومون في فارس، والرابع يستغني بغنى أوفر من جميعهم، وحسب قوته بغناه يهيج الجميع على مملكة اليونان، ويقوم ملك جبار ويتسلط تسلطا عظيما ويفعل حسب إرادته، وكقيامه تنكسر مملكته وتنقسم إلى رياح السماء الأربع، ولا لعقبه ولا حسب سلطانه الذي تسلط به، لأن مملكته تنقرض وتكون لآخرين غير أولئك. ويتقوى ملك الجنوب ومن رؤسائه من يقوى عليه ويتسلط تسلطا عظيما تسلطه، وبعد سنين يتعاهدان، وبنت ملك الجنوب تأتي إلى ملك الشمال لإجراء الاتفاق، ولكن لا تضبط الزراع قوة ولا يقوم هو ولا زراعه، وتسلم هي والذين أتوا بها والذي ولدها ومن قواها في تلك الأوقات، ويقوم من فرع أصولها قائم مكانه، ويأتي إلى الجيش ويدخل حصن ملك الشمال ويعمل بهم ويقوى، ويسبي إلى مصر آلهتهم أيضا مع مسبوكاتهم وآنيتهم الثمينة من فضة وذهب، ويقتصر سنين عن ملك الشمال، فيدخل ملك الجنوب إلى مملكته ويرجع إلى أرضه. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نتابع تأملاتنا في سفر دانيال. كنا شفنا آخر حاجة إنه دانيال مشغول على شعبه وعلى مستقبل الشعب، فربنا بعت له جبرائيل الملاك وقال له: لكني أخبرك بالمرسوم في كتاب الحق. كل اللي بيحصل على الأرض مرسوم عند ربنا، معلومة عند الرب منذ الأزل جميع أعمالي، وكل اللي هيحصل في الأرض ربنا كتبه رسمه في كتاب عنده سماه كتاب الحق. وكلمة الحق يعني لأنه شيء لابد أن يتم، بمعنى أن كل الأحداث اللي بتمر بيها الأرض هي في سابق علم الله ومكتوبة أو مرسومة عنده، ولابد ما في فكر الله أنه يتم. فربنا باعت جبرائيل الملاك علشان يقول لدانيال عن المرسوم في كتاب الحق، يعني هيخبره عن المستقبل بتاع شعب إسرائيل. قبل ما ندخل في الإصحاح 11 اللي هو بيتكلم عن المرسوم في كتاب الحق، هيعلن إيه اللي هيحصل لإسرائيل في مستقبل الأيام كما هو في فكر الله. قبل ما ندخل في تفاصيل الإصحاح، يعتبر الإصحاح 11 في سفر دانيال من أعجب الإصحاحات، مش بس في سفر دانيال لكن في الكتاب المقدس كله. بيتفرد وسط كل أسفار الكتاب المقدس وإصحاحاته إنه في نبوات دقيقة جدا ذكرت في هذا الإصحاح هتحصل في مدة 350 سنة تقريبا، وكتبها دانيال قبل ما تحصل بمئات السنين وبتفاصيل دقيقة، وبذات التفاصيل اللي كتبها دانيال تمت في التاريخ، لدرجة انه كتير من اللي بيهاجموا الكتاب المقدس جيهم عند الإصحاح 11 قالوا: لا، مستحيل يكون انسان كتب التفاصيل ديت قبل ما تحصل، ده اكيد واحد عاش وشاف اللي حصل وراح كتبه في الإصحاح 11 من شدة دقة التفاصيل اللي ذكرها دانيال بالروح القدس في الإصحاح 11. لكن طبعا قام كثيرون من اللي بيدافعوا عن الكتاب المقدس وأثبتوا أن سفر دانيال لا يمكن أن يكون كتب بأي حال من الأحوال بعد سنة 530 قبل الميلاد، يعني بالتأكيد كتب قبل الأحداث ديت ما تحصل. طبعا الدارسين لما يقولوا أن سفر اتكتب في فترة زمنية محددة، دي بتبقى رجعة لدراسات كتيرة. أولا يشوفوا أقدم مخطوطة، النوع بتاع الورق بتاعها، صنع في امتى، طريقة الكتابة، الألفاظ اللي بتتكتب، كل عصر له مصطلحاته وله ألفاظه. يعني احنا مثلا لما نقرأ مثلا كتاب كليلة ودمنة مثلا، ألفاظ احنا ما بنستخدمهاش، الألفاظ دي معروفة ان هي في التاريخ كانت بتستخدم في الفترة من كذا لكذا مثلا على سبيل المثال. فالدارسين أثبتوا ان يستحيل ان هذا السفر يكون كتب بعد سنة 530 قبل الميلاد. نسبنا من العلماء ونرجع لكلمة المسيح، قال في متى 24: متى نظرتم ركزة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس؟ طب لما هنشوف النهاردة سفر دانيال، يعني مش النهاردة يعني، بس في السفر الإصحاح 12 دانيال اتكلم عن ركزة الخراب اللي ذكرها ربنا يسوع. احنا قلت لكم قبل كده الإصحاح 10 و11 و12 وحدة واحدة، الإصحاح 10 مقدمة، الإصحاح 11 المرسوم في كتاب الحق، الإصحاح 12 إتمام للمرسوم أو استكمال للمرسوم. طيب المسيح شهد أنه في جزء من الإصحاح دوت، مين اللي كتبه؟ متى نظرتم ركزة الخراب، ذكرها دانيال في الإصحاح 12 الآية 11 التي قال عنها دانيال النبي. يبقى ده تأكيد من فم الله أنه اللي كاتب الإصحاح دوت دانيال. طيب دانيال مات في السنة الثالثة الكورش أو بالكتير بعدها بسنة، يعني كانت لسه مملكة مادي وفارس هي اللي بتحكم. طب اللي هنشوفه في الإصحاح 11 دوت، مملكة مادي وفارس خلصت وجات بعدها مملكة اليونان، ودي حروب ممتدة ما بين اليونان وما بين مادي وفارس، يعني مستحيل يكون دانيال عاصر الأحداث دي. فعشان كده بقولك يا أحبائي، يعني الإصحاح دوت نسبنا من اللي بيهاجموا الكتاب المقدس، لكن دوت من البراهين القوية على صحة ودقة والعجب اللي فيه الوحي بتاع الأسفار المقدسة. ملخص الإصحاح هو كله مجموعة حروب، فاحنا نلخصها في نقط عشان لما ندخل في التفاصيل ما تتوهش مننا. دانيال مسبي على إيد بابل، ودانيال شاف بعينيه زوال مملكة بابل وقيام المملكة اللي بعديها اللي هي مادي وفارس. فضل قاعد في مملكة مادي وفارس لغاية زي ما بقولكم تقريبا السنة الثالثة الكورش، يا دانيال توفى فيها يا بالكتير بعديها بسنة. الإصحاح دوت بيقول له انه بعد كورش لسه هيجي اربع ملوك في فارس، دي موجودة في الاعداد واحد واثنين. قال له بعد الأربع ملوك بتوع فارس هيجي الإسكندر الأكبر ويهزم مملكة مادي وفارس، وحيموت الإسكندر وتتقسم المملكة بتاعته على أربع أقسام، دي الأعداد من ثلاثة لغاية أربعة. بعد كده الأعداد من خمسة لغاية عشرين، الجزء اللي احنا هنوقف عنده النهاردة بنعمة المسيح، تلكم مملكة اليونان انقسمت لأربع أقسام. ركز على قسمين فيهم، مملكة الشمال اللي هي سوريا الدولة السلوقية، ومملكة الجنوب اللي هي مصر البطالسة. وبدأ يذكر الحروب اللي حصلت ما بين ملك الشمال وملك الجنوب. يعني الإسكندر مات وتقسمت المملكة بتاعته لأربع أقسام، في قسمين مش هيتكلم عنه، لكن ركز على قسمين من بتوع اليونان، مملكة الشمال. طبعا الشمال والجنوب بالنسبة لمين؟ بالنسبة لإسرائيل. إسرائيل شمالها سوريا، جنوبها مصر. طب إشمعنا الاتنين دول اللي ركز عليهم دانيال في النبوة؟ لأن هم دول اللي ليهم علاقة بإسرائيل. المملكة الثالثة اليونان، اللي هي اليونان نفسها، يعني دولة اليونان، الإسكندر الأكبر مملكة اليونان حكمت العالم كله. لما ماتت قسمت لأربع أقسام، قسم منها اليونان بالجزر بتاعتها اللي اسمها مقدونيا، دي ما تخصش إسرائيل في حاجة. جزء تاني تراقيا، شمال أسيا الصغر والبحر الأسود، الحتة اللي هناك دي ما تخصش إسرائيل في حاجة. لكن اللي يخص إسرائيل شمالها وجنوبها، شمالها اللي هي القسم الثالث في المملكة اليونانية اللي هي دولة السلوقية سوريا، وجنوبها القسم الرابع في المملكة اليونانية اللي هي البطالسة اللي هي مصر. بعد كده من الآية 21 حسبها دلوقتي مفتوحة، ينقول للآية 35 ينقول للآية 45 آخر الإصحاح، حسبها دلوقتي لأن يتحتمل الأمرين. هيتكلم على أنتيوخوس أبيفانيوس اللي هيطلع من مملكة الشمال اللي هي من الدولة السلوقية. ممكن نعتبر أنتيوخوس أبيفانيوس زي ما هنشوف بنعمة المسيح بقى بكرة، يا بتنتهي قصته عند الآية 35 ومن الآية 36 ضد المسيح، ويبقى معنى كده أن ما بين الآية 35 و 36 فترة زمنية طويلة من أنتيوخوس أبيفانيوس اللي قبل الميلاد لغاية مجيء ضد المسيح. وممكن نعتبر أن الجزء الأخير كله لغاية نهاية الإصحاح بيكلم على أنتيوخوس أبيفانيوس، نبقى نسيبها ديت لما نوصل له. طيب قبل ما ندخل في تفاصيل الإصحاح، يعني إيه الحكمة الروحية من أنه إصحاح كامل ويعتبر من أطول الإصحاحات في الكتاب المقدس، حاجة 40 آية 45، يتكلم عن حروب في العالم، دولة بتحارب دولة، صح كله كده؟ أرجو يا أحبائي يعني ثلاث أو أربع دروس نطلع بيها من الأمر دوت. الأمر الأولاني أنه علشان نتأكد نتيقن أن كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي بيده أمرنا، أن كل اللي بيحصل على الأرض ده الله بسابق علمه عارف إيه اللي هيحصل، معلومة عند الرب منذ الأزل جميع أعماله. من البداية ربنا عارف كل اللي هيحصل على الأرض، حتى الحروب اللي بتحصل ما بين الدول ربنا سبق وأنبأ بيها عشان يأكد لينا أن كل اللي بيحصل على الأرض أنا عارفه. طب دي تهمنا في إيه؟ لا دي تهمنا جدا، ان احنا لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. المسيح لما قال لنا علامات الازمنه والدقات اللي هتمر بيها الكنيسه، ليه قال لنا ها انا قد سبقت واخبرتكم؟ ليه؟ حتى متى كان تؤمنون؟ انا بقول لكم عشان لما الحاجات دي تحصل ما تنزعجوش، انا عارف اللي هيحصل على الارض بكل تفاصيله. لكن هنا انا ما بتكلمش على معرفه لاهوتيه لله، لانه ما احنا عارفين ان ربنا عارف كل حاجه، لكن أنا بتكلم على أمر يخصنا إحنا، إنه كل اللي بيحصل على الأرض دوت في إيدين مين؟ إيدين إلهنا ضابط الكل. حتى لو بدت الأمور معاكسة، حتى لو بدت في ضيقات، ثقتنا إنه الأمر ده كله في إيدين مين؟ في إيدين ربنا، دي تطمن الواحد. يحكوا عن قصة واحد ومراته كانوا راكبين المركب في البحر، والبحر هاج، والست مضطربة ومنزعجة جدا، وجوزها في منتهى السلام والهدوء، بتقول له انت ازاي مش خايف؟ احنا ممكن نموت في اي لحظة. فراح مسك سكينة وحطها على رقبتها، قالت له بتعمل ايه؟ قال لها هتضحك. قالت له بس انا مش مضطربة. قال لها ليه مش مضطربة؟ قالت له ان السكينة في ايدين مين؟ ايدين انسان بيحبني، فانا واثقة فيه، متأكدة انك مش هتقتلني. قال لها هكذا انا اثق إنه العالم ده كله في إيدين مين؟ إلهنا المحب. فلما بنتأمل في الإصحاح 11 مش علشان نسر التاريخ، لكن علشان شوفوا قبلها بمئات السنين تفاصيل دقيقة لم تذكر في تاريخ الشعوب في الكتاب المقدس مثل ما ذكرت في دانيال 11. ده الأمر الأول. طب الأمر الثاني، إنه عايز يعلن لينا اهتمام الله بشعبه رغم عدم أمانته. إسرائيل في السبي لما صدر الأمر بالرجوع، مش الكل أطاع أمر ربنا، ودي تحزن قلب ربنا جدا، أنا برجعكم السبي عشان تبنوا لي الهيكل بتاعي، مش عايزين ترجعوا؟ حاجة تزعل ربنا. وحتى اللي رجعوا زي ما شفنا ما كانوش أمنا بالكفاية لله، ورغم هذا الله يعمل لخير شعبه، كل اللي بيحصل ده في الآخر لخير إسرائيل، شعب الله في القديم أو الكنيسة في الجديد. يبقى نطلع بيها بدرس يا أحبائي تاني مهم جدا في الحياة الروحية، وهو إنه عدم أمانتنا لا يبطل أمانة الله، فهو يظل أمين لا يقدر أن ينكر نفسه. إحنا مرات كتيرة بيراودنا الفكر دوت. أبونا الصبح قال كلمة لطيفة، معرفش خدتوا بالكم منها ولا لا، قال إحنا مشكلتنا ان احنا بنتوقع ردود فعل الله بحسب فكرنا. فعلا انا بلخبط ربنا هينتقم مني، ربنا ندمان انه نجحني عشان بص بعد ما نجحت عملت ايه. ده انا وانت نعمل كده، لكن ربنا هبات الله وعطاياه بلا ندم، هو من الاول عارف انه ده هيحصل. عدم امانتنا لا تبطل امانته. احنا مطالبين ان احنا نسلك كما يحق للدعوة التي دعينا اليها، مطالبين ان احنا نفرح قلب ربنا ونتمم مشيئته، لكن في النهاية الله بيتعامل معانا مش بحسب استحقاقات. هقولك ابسط حاجة، قضية الفدا. ادم لما غلط طلب ان ربنا يحل له مشكلة الخطيئة؟ لا، ده هو بدماغه قال انا احلها ايه يعني، شوية ورق تين ولزق على جسمي واحل المشكلة. وحتى لما ربنا راح لآدم آدم هرب منه. طب سؤال، ليه يا رب بتتمم أو بتعطي وعد بالفدا نسل المرأة يسحق رأس الحية؟ أنا مش بعمل كده عشان خاطر آدم، إن كان على آدم ما يستاهلش. ده حتى لما ربنا بيكلمه يقول له آدم هل أكلت من الشجر؟ قال له أنا مالي. يعني حتى في قلة أدبنا لما ربنا يواجهنا ما برأ نفسي. طب ربنا قال له طب خلاص روح، مش متمم لك الفدا، مش هديك وعد بالخلاص. عدم امانتنا لا يبطل امانة الله. لو عشنا يا احبائي بحسب المكتوب نرتاح. من ضمن الاسئله اللي اتسالت لابونا الصبح سؤال انا واخد بالي منه، حد بيقول ازاي اثق في غفران ربنا، ازاي اتاكد ان المسيح سامح؟ اهو اللي مكتوب هنا. ليه؟ الكتاب المقدس كتب علشان نعرف فكر الله، فما يصحش بعد ما ربنا يعلن لينا فكره نيجي احنا نحيا مع الله بفكرنا الخاص. هو هنا قال ايه؟ انا عايز اتأكد غفر ولا ما غفرش، مش بفكري، مش بمشاعري، مش باحساساتي، مش بردود افعالي، بكلامه. هو قال ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفرها لنا. هو قال هلما نتحاجج يقول الرب وانا حبيض لكم خطاياكم، ان كانت كالقرمز فبيض كالسلك. هو قال كل الخطايا قال. طب وهو حد كان اكبر الله ان يقول؟ فكون ان هو قال كده يعني معناها ان دي الطريقة اللي الله بيتعامل بيها معنا. طب ان ازاي اثق في الغفران؟ كلامه. لو كان في الكتاب المقدس قال لي ان في خطية ما بتتغفرش خلاص انا لما اعمل دي مش هتتغفر. لو كان قال لي في عدد معين من المرات ليها غفران كان ماشي. لكن هو قال البار يسقط في اليوم 7 مرات ويقوم. ده من الحتت اللطيفة يعني في أمانة الله وفي اللطف اللي بيتعامل بيه معانا. بطرس أنكر المسيح. عارفين المسيح يقول له إيه؟ يقول له وأنت متى رجعت ثبت إخوان. وكان بطرس ده هيرجع بإيه؟ بشطارته. كأني بطرس هذا. وفي الحقيقة مين اللي رجع بطرس؟ المسيح. وهو خارج نظر إليه فخرج بطرس إلى خارج وبكى بكاء. نظرة المسيح توبت بطرس، لكن الله في لطف يقول له بطرس إيه؟ لما أنت ترجع بشطارتك يعني كأن أنت اللي هترجع نفسك. بص إزاي يعني مش عايز يجرحه. يبقى اللي صح دوت موضوع بقى علشان نتيقن ان الله يهتم بينا ليس لاجل بر فينا، ليس لاجل امانتنا، لكن لاجل طبيعته. لا يقدر ان ينكر نفسه، هو طبيعته نفسه امين، طبيعته كده، فما يقدرش يعمل حاجه ضد طبيعته. طبيعته الامانه، طبيعته الحق. فدم قال بنفس طب انا وحش حلو، دي حاجه ترجع له هو في تنفيذ وعوده. عشان كده السيد المسيح لما قال خذوا كله هذا هو جسدي، خذوا اشربوا هذا هو دم، انا وحش انتوا وحشين، كنيسه ما فيش فيها بني ادم كويس، اللي على المذبح هيتحول هيتحول. ليه؟ اصل دي مش لبرنا. هو قال، هو قال كل مره تاخدوا الخبز وتكسروه انا بروح القدوس احوله لجسدي ودم. ما قالش بقى دي تتوقف على بركم على توبتكم على دي، ده وعد منه هو. عدم امانتنا لا يبطل. طبعا مش معنى بقى هذا ان احنا هنستهين، لكن دي تدي للواحد ركن، دي تدي للواحد ثقه في ربنا. الأمر الثالث، حكمة الله من أن إصحاح كامل يتكلم عن حروب، هي في الحقيقة حروب ما بين ملك الشمال وملك الجنوب، هي نبوة قريبة بالنسبة لشعب دانيال، وبذات الوقت هتحمل نبوة لحاجات هتحصل فين في المستقبل. وده كلام جبرائيل الملاك نفسه في الإصحاح العاشر الآية 14، قال له إيه؟ جئت لأفهمك ما يصيب شعبك في الأيام الأخيرة، لأن الرؤية إلى أيام بعد. قال له دي رؤية إيه؟ صحيح، حاجات هتحصل قريب، لكن دي حاجات ممتدة للأيام الأخيرة، لسه الرؤية دي طويلة خالص. فهي بتشير لأنتيوخوس أبيفانيوس في الحدث القريب، وفي ذات الأمر بتشير لضد المسيح. ودي تملي أحبائي نبوات الكتاب المقدس كده. كل نبوات الكتاب المقدس نبوة بتتكلم عن حدث قريب، وفي ذات الوقت هي نبوة عن حدث لسه هيحصل في آخر الأيام. وأقصد بآخر الأيام عموما التجسد في آخر الأيام، ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة، يعني من بداية ملء الزمان ده فكر ربنا آخر الأيام خلاص. فكل النبوات بتشير لحدث قريب هيحصل في المستقبل نبوة عنه، لكن مش بس كده، لا دي كمان نبوة عن حاجة إيه؟ حاجة في المستقبل. عشان كده مثلا الحد اللي فات كان الحد الرابع في مصر، حد مصر ده الحد الأخير في السنة، لأنه ممكن شهر النساء تيجي فيه حد أو ما يجيش. فالأباء يعتبر أن الحد الرابع في مصر هو نهاية الحدود. طب نقرأ في إيه؟ نهاية السنة نربطها بنهاية العالم، نبوة المسيح على جبل الزيتون. وإن تكرر حد في النساء نقرأ برضو في نبوة الأيام الأخيرة في مصر، بنقرأها من مرقس. لما تيجي في النس مش متذكر، يا بيبقى يا من لوقا يا من مت، أو تقريبا باكر جزء من لوقا مش متذكر، بس برضه هي بتبقى عن آخر الأيام. بس طبعا يعني الحد الرابع ده إيه، نضمن إحنا نحط ماري مرقس، وبعد كده بقى إيه جالنا حد تاني نحط أي حد من البشرين الأخر، لكن يبقى ضمننا الراجل بتاعنا إيه ختمنا بيه السنة. أبقى أنا كانوا متحيزين برضه لماري مرقس، ما ننكرش هذا يعني طبعا. فكنت بقول في نبوة آخر الأيام المسيح بيتكلم عن خراب أورشليم، حادثة هتحصل بعد المسيح بثلاثين سنة، وفي نفس الوقت هي حملت ألقت بالظلال نفس النبوة عن اللي هيحصل في الأيام الأخيرة. وعشان كده ناس كتيرة تتلخبط تقول ايه الحق أقول لكم أن الله يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله، يقول طب ما عدى الجيل بتاع المسيح والجيل اللي كانوا سمعينه، وما شفناش الشمس تظلم والقمر لا يعطي ضوء ونجوم السماء تسقط. ما النبوة تحمل الاثنين مع بعض، النبوة متداخلة ما اقدرش افصلها. عشان كده لو تلاحظوا كل نبوات دانيال واحنا بنفسرها ممكن تشير لحدث قريب، ما اقدرش، كلمة الله لا تقيد، ما اقدرش احصر نبوة في زمن وخلصت، لا بكل تمام رأيت منتهى، لكن كلام الله ملوش حدود. طيب مش هنطيل في المقدمة، ندخل على الإصحاح. وأنا في السنة الأولى لداريوس المدي وقفت لأشدده وأقويه. وأنا مين؟ مين اللي بيتكلم؟ اللي بيتكلم الملاك اللي ظهر لدانيال في الإصحاح العاشر، ملاك جبرائيل بيكلم دانيال عن حاجة حصلت في السنة الأولى لداريوس المدي. طب احنا دلوقتي وقت النبوة، وقت النبوة لنا في الإصحاح العاشر ان احنا في أي سنة؟ السنة الثالثة لكورش. يعني داريوس ده جه ومات بعد داريوس جه كورش، واحنا دلوقتي في السنة الثالثة بتاعت كورش، يعني بيكلموا عن حاجة حصلت من سنين فاتت. ايه اللي حصل؟ قال له انا جبرائيل في السنة الاولى لداريوس زمان وقفت لأشدده وأقويه. يشدده ويقويه تحتمل معنيين. المعنى الأول إنه أيام داريوس تأمره ضد دانيال وما وجدوش عيب في دانيال إلا من جهة شريعة إلهه، وأصدروا أمر من الملك داريوس إن اللي يطلب حاجة من الملك من أي حد غير الملك يلقى في الجب. دانيال مضى إلى بيته وقواه مفتوحة كعادته، صلى ثلاث مرات، فكانت النتيجة راحوا اشتكوا دانيال لداريوس فحيلقى دانيال في الجب. جبرائيل بيقول له بقى عن الحادثة دي، قال له أنا في السنة الأولى لداريوس لما جاي يرميك في الجب وقفت لأشدده وأقويه، أنا حاولت أحرك قلب داريوس أنه يتدخل علشان ينجيك يا دانيال. ودي أحبائي كشفت أنه في يد خفية بتعمل لخيرنا حتى وإحنا مش عارفين. قد يكون هو ده المعنى، أن أنا حاولت أغير فكر داريوس تجاهك يا دانيال، أخليه يرق ليك، أخليه يحاول أنه هو ينجيك. وفعلا لما نرجع لسفر دانيال هنلاقي ان داريوس حاول ان هو ينجي دانيال، وفي الاخر فهم ان هم اصدروا منه الامر دوت علشان يؤذوا دانيال. فكانت النتيجة لما ظهر بر دانيال راح داريوس ماسك كل الناس اللي اتأمروا ضد دانيال راح رميهم هم وعائلتهم للأسود راحت مفترسه. فقد يكون ده اللي مقصود بالآية، او قد يكون انا وقفت جنب داريوس عشان أشدده في حربه ضد مين؟ داريوس حارب مين المملكة اللي قبله؟ داريوس دي مادي وفارس، قبلها كانت مين؟ بابل. يبقى قد يكون برضو المعنى إن أنا جبرائيل وقفت جنبه علشان يهزم بابل. تحتمل كده وتحتمل كده. طب في الاحتمالين الدرس اللي احنا نطلع بيهم إنه في العالم المنظور، في العالم اللي بنحيا فيه، هناك يد خفية بتحرك الأمور لخير ولاد ربنا، سواء كان ربنا حاول يغير عن طريق جبرائيل قلب داريوس تجاه دانيال، أو سواء كان بابل اللي تجبرت على الله وعلى هيكله وعلى آنيته. لو تفتكروا بلشصر الليلة الأخيرة عمل وليمة وبيسكر، ماشي يا عم تحر في نفسك، حبك اللي بيزعل من كلمة حبك، حبك ان يجيب الانية بتاعت ربنا يشرب فيها خمرة، طب ما تجيب اي حاجة في الدنيا اشرب فيها، تحدي لله، تحدي لربنا. فربنا راح مقوي داريوس والهم الله داريوس وكان قائد الجيش كورش في الوقت ده بخطة جهنمية، مجرى نهر الفرات، نهر دجلة، حول المجرى بتاع النهر، المدينة متحوطة بسور مش ممكن ندخل من السور، طيب في نهر داخل المدينة فالسور جاي عند النهر وقطعها. طيب يعمل ايه كورش؟ يروح حافر مجرى للنهر تاني فمية النهر تتحول في الاتجاه ده، ويستخدم المجرى بتاع النهر بعد ما نشف ماءه علشان يعدي فيه هو والجيش بتاعه. عم بلشصر قاعد جوه، لا دول ايه داخلين عليه. قد يكون جبرائيل اوحى لداريوس بالخطه دي. ففي كلتا الحالتين زي ما بقول لكم الدرس اللي احنا بنطلع بيه انه في يد الهيه بتعمل من وراء الاحداث عشان تجعل كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. ممكن إيد ربنا تغير أو تشدد قلب داريوس لخير ولاده، ممكن إيد ربنا تعمل حاجة تاني لخير ولاده برضو، تأسي قلب فرعون، بس دي كانت لمجد الله. لكن تخلي واحد اسمه شمعي ابن جيرة يسب مين؟ داود. خلينا في الأولانية، لا ما هو يد الله ممكن تعمل كده ممكن تعمل كده، بس في النهاية الاثنين لخير مين؟ لخير ولاد ربنا. عشان كده يا أحبائي يعني ما فيش حاجة في حياتنا اسمها صدف، كل ما في الحياة خاضع لتدبير إلهي محكم. من الحاجات البديعة جدا اللي بتظهر يد الله اللي من وراء الأحداث، يعني احنا بتشوفي قصة أو بتشوفي حدث لكن في يد خفية بتحرك الأحداث بطريقة مذهلة، من أروع ما رأيناها في الكتاب المقدس مع موسى. تصوروا موسى لما اتولد وأمه أخفته 3 أشهر، وبعد كده ما قدرش تخبيه أكثر من كده، الخبر اتسمع فراحت جايبة صفط صندوق كده وطلته بالحمرة وبالزفت وراح اتحط في مين؟ موسى، وراح اتحط في النهر. يمشي الصفط في المية علشان في الزمان والمكان تنزل بنت فرعون في الوقت اللي ايه اللي الصفط معدي في الحتة اللي هي نازلة فيه. يعني لو الطيار كان شديد شوية كان رمى الصفط بعيد وهي نزلت ما حصلش حاجة. لو الطيار بطيء عم موسى جاي على مهله وهي نزلت تستحمى وطلعت وبعد كده عم موسى عد. لا 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 ده الاتنين اتقابلوا ازاي بدقة مذهلة. طيب ديت واحدة. نمرة اتنين، الصفط لما اتحط طبعا نهر النيل فيه نبات الحلف فأعاق الصفط بتاع موسى فراح متحاش. بنت فرعون تنزل عينيها ترى الصفط، كان ممكن تنزل تستحمى وتطلع وما تلمحش انه في حاجه محشوره في وسط الزرع حمول الماء ده بتاع نهر النيل. لا دي عينيها تشوف، وممكن عينيها تشوف وتطنش يعني اي حاجه، لا تبعت جواريها روحها تقول الصندوق اللي هناك ايه ده، دي ايد ربنا. اللحظه اللي بتفتح فيها الغطا عم موسى يروح ما ايه معيط عشان يرق قلب بنت فرعون. يا احبائي حتى بكاء الاطفال خاضع بايد مين؟ ايد ربنا. ايه عيط يا موسى راح معيط، ده مش بكاء الاطفال، ده حتى نباح الكلب، ده كلب هو هو يا هو هو يا كلب اسكت يسكت. فهو دلوقتي بيقول للكلب هو هو، فهو هو الكلب قال ايه لما هو هو اسرائيل وهم طالعين من مصر قال له ايه؟ قال له لا يسن كلب اسنانه عليكم. طالعين في نص الليل وناس طالعه باعداد كتير، الشيء الطبيعي كانت الكلاب تقعد ايه امشي كده اطلعي في البيت بعد ما نخلص الوعظ، احنا بدخلنا مثلا في الساعه 12 ايه اطلعي كده في الشارع بره هتلاقي الكلاب راحت ايه ما هو هو عليك. ربنا قال للكلاب ما فيش كلب ايه يفتح بقه. بص يا حبايبي يعني حتى التفاصيل الدقيقة في ايد حكمة الاحداث دي يا حبايبي. يعني لو عشنا بهذا الايمان اخواتي بصدق يعني اي سلام اي طمأنينة اي فرح. طيب تفتح تلاقي الولد بيعيط تروح راحة اخت موسى، واخت موسى دي بصراحة ليها مواقف غلس بس يعني المرة دي ربنا يعني نور ذهنها من المرات القلائل، يعني مع احترامنا لإيه لمريم أخت موسى تروح راح تجري وتدي مشورة دقيقة لبنت فرعون. لا ده احنا نسينا حاجة، دي إيد ربنا قبل الصفط ما يوصل قفلت الرحم بتاع مين؟ بنت فرعون. لو كانت عندها عيال أقول لك يعني هي اللي بيقولوا ايه الزريبه ناقصه مش عارف ايه احنا عندنا ايه، لا دي هي محرومه من العيال فتحن على موسى. تروح مريم تديها مشهور اروح اجيب لك مرضعه من العبرانيات، يعني ما كان ممكن تقول لها مرضعه تروح تجيب لها واحده يهوديه روح عشان تجيبها اليهوديه، لا دي هي اشارت عليها مرضعه من العبرانيات فترضع لك الطفل، تتدخل يد الله عشان بنت فرعون تقول لها حاضر. معروف طبعا الملوك لما يجي واحد من الرعاع يقول له نصيحه امشي انت اللي هتشور عليا اعمل ايه امشي، معروف تملي كده الناس الكبار ما يقبلوش مشوره الصغيرين، لكن ربنا يخلي بنت فرعون تقبل الايه المشوره بتاعت مريم. يعني احبائي احداث يعني لو كانت الاولانيه ما حصلتش كانت الخطه باظت، لو الثانيه لو بقول لكم لو ما كانش موسى عيط كانت الخطة باظت، لكن كل ده في الآخر إيه؟ إيد خفية، حد شايف إيد ربنا؟ مش باينة إيد ربنا، لكن في الحقيقة هي إيده بتحرك كل الإيه؟ كل الأمور دي. إيه يا أحبائي؟ يعني لو الواحد خد دي كده وقعد يتأمل فيها في الكتاب المقدس كله يا أحبائي، اليد الخفية، يد من وراء الأحداث، عرفش يعني سموها زي ما تسموها بس في النهاية بديع. مردخاي في مؤامرة معمولة النهاردة ضد مردخاي، مردخاي ده ما عايش بقاله سنين طويل، لا المؤامرة النهاردة ومن النهاردة شوفوا بقى ربنا يخلي أحشويروش الملك ما يجلوش نوم.
يعني حبك.
حبك نسمي الوعظة حبك.
يعني فعلا هي كده. النهاردة بالذات أحشويرش ما يقولوش نو. طيب زهقان قدام أحشويرش 100 حاجة، هتولي ناس يغن ماشي ممكن، هتولي ناس ترقص، هتولي اتنين يضربوا بعض، ما هو كذا ساعات الملوك كده يعني، مزقان يجيب ناس يقعد يتفرجوا زي اللي كانوا مصارعة الديوك والحاجات دي. لا هو يقول هتولي كتاب اقروا لي فيه. يو حبك يا عم أحشويرش في نص الليل نقرأ لك قصص. طيب ماشي، دخلنا المكتبة بتاعت الملك مليانة كتب، لا احنا هنسحب حاجة من اخبار ايام الملك، المذكرات بتاعته. طب الملك عايش سنين طويلة، كل يوم له مذكرات، كل شهر في كتاب، نسحب الكتاب ونفتح على اليوم والحادثة اللي مردخاي ينجي فيها الملك. ياه ايه ده احباب، ده مين اللي عمل كده؟ دي ايد ربنا. الانجيل لما وجد على صفح النيل عند كنيسة المعادي، يعني ماشي حجمه ضخم ويطفو على الماء معجز ماشي، لكن المعجزة اللي اعجب انه ايد تفتحه على إشعياء 19. طب الهواء ما يطيرش، الهواء يبقى مفتوحة ثابت علشان يعز الكنيسة في الضيقة اللي بتمر بيها. مبارك شعبي، يعني حبك تتفتح على دي. ها بقولك احبائي صدقوني لو مسكنا الحكاية دي في الكتاب المقدس كله تعز جدا 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 ايد ربنا اللي بتحرك الاحداث لأجل خير ولاده. افتكرت برضو رعوس، انا مش عايز اطيل فيها بس بقولكوا دي تنفع وعظة كاملة. نعمي قالت لها انزل يا بيت في اي حقل والتقطي ولا الحصادين عشان ناكل، اسرائيل كلها حقول، تروح حقل بالذات بتاع مين؟ بوعز. حبك حبك برضو. يعني ايه ده يا احبائي، بقولكوا يعني شوفوا بقى لما ناخد ديت في حياتنا انه كل الاحداث اللي بتحصل في ايد قاعدة ايه، عارفين البتاع اللي العيال بيحتاجن بعديها اسمها ايه؟ البازل ديت. ايوه بالظبط كده. في واحدة تيجي جنب واحدة تيجي جنب واحدة، ما ينفعش واحدة تتبدل. صار بقى كل تفاصيل حياتنا بالدقائق الصغيرة جدا بتاعتها ربنا ايه حاطط دي جنب دي جنب دي جنب دي في الوقت وفي الزمان وفي المكان، عشان في الاخر تعمل اللوحة الجميلة اللي بحسب فكر ايه، فكر ربنا تجاه كل واحد فينا. وقفت لأشدده وأقوي. افتحوا بقى الإنجيل وامشوا معايا لأننا هنقرأ وهنعلق على الآيات، لأن زي ما بقولك هي كلها إيه شوية حروف. والآن أخبرك بالحق، هو ذا ثلاثة ملوك أيضا يقومون في فارس، والرابع يستغني بغنى أوفر من جميعهم. الملاك بيقول اللي أنا حلولك ده الحق، ده اللي مرسوم في كتاب الحق، ده اللي في فكر الله من قبل تأسيس العالم. الآن أخبرك بالحق، قلت لكم الآن احنا في أيام ايه؟ أيام كورش ودانيال، يا حيموت في السنة الثالثة الكورش يا بعدها بالكتير بالسنة. قال له لا أنا حقول لك بقى اللي حيحصل بعد انت ما تمشي. انت دلوقتي معاشر كورش، هو ذا ثلاث ملوك أيضا يقومون في فارس والرابع يستغني. بعد كورش هيجي أربع ملوك. لما الجماعة بتوع التاريخ رجعوا للملوك اللي جاهم بعد كورش لهم في التاريخ 9 ملوك، لكن طبعا الكتاب المقدس مش كتاب بيسر التاريخ، فهو ذكر 4، ما نقدرش بقى نجزم أنهي في 9. يعني وفي الحقيقة اللي جاهم فعليا 9 ملوك من كورش لغاية الملك الأخير اللي هنتكلم عنه الرابع. طب هو ذكر 4 بالذات، لأن زي ما بقولك أولا ده مش كتاب تاريخ، مش بيسرد لنا تاريخ مملكة مادي وفارس، لا ده فيه أمور تخص شعب الله. فمن هنا دارس الكتاب المقدس قالوا يبقى الأربع ملوك اللي ذكرهم بالتأكيد ملوك ليهم علاقة بشعب ربنا، فقعدوا يفروا في الكتاب المقدس مين الملوك اللي ذكروا من 9. لقوا فعلا في 4 ملوك ذكروا في سفر عزرا الإصحاح الرابع. واحد اسمه أحشويرش وده ابن كورش، الثاني أرطحشستا بس ده غير أرطحشستا بتاعنا حمية، الثالث داريوس الفارسي ده جوز بنت كورش وده غير داريوس بتاع مدي وفارس اللي أول ملك جه ومات، أدي ثلاث ملوك. الرابع مين بقى؟ قال الرابع يستغني بغنى أوفر من جميعهم وحسب قوته بغناه يهيج الجميع على مملكة اليونان. فمعظم الدارسين قالوا قد يكون اللي مقصود بالرابع ده أحشويرش بتاع سفر أستير، لأنه فعلا التاريخ بيقول إن هو جمع 2 مليون جندي وجمعهم في 4 سنين وراح يحارب بيهم اليونان، ولما راح يحارب اليونان انهزم، فلما رجع مهزوم عشان يبسطوه قالوا له نعمل لك حفلة، طب هاتوا وشت الملك، فرفضت الملكة أنها تيجي، فكانت النتيجة أنه شالها وتجوز بدلها مين؟ أستير. فقد يكون الرابع هو مين؟ أحشويرش اللي ذكر في سفر أستير. طيب دول الملوك بتوع مادي وفارس، بعد كورش هيجوا 4. طيب بعد مادي وفارس هتيجي اليونان، فبدأ يكلموا عن مملكة اليونان. ويقوم ملك جبار ويتسلط تسلطا عظيما ويفعل حسب إرادته. مين الملك دوت؟ الإسكندر الأكبر. حير الأرض كلها، حدش قدر عليه، فعلا يفعل حسب إرادته زي ما عايز بيعمل. لكن يقول في الآية 4 وكقيامه تنكسر مملكته، زي ما قام بسرعة هيكسر بإيه؟ بسرعة. 33 سنة كان مخلص. وتنقسم إلى رياح السماء الأربع، المملكة بتاعتها هتتقسم على 4 أقسام يمثلوا 4 جهات الأرض. ولا لعقبه، يعني مفيش حد من نسله من ولاده هياخد المملكة، ولا حسب سلطانه الذي تسلط به، يعني الأربع الملوك اللي هيجوا لا هم من ولاده ولا هم في قوته وفي سلطانه، لأن مملكته تنقرض وتكون لآخرين غير أولئك. المملكة بتاعته مش هتكون لأولاده لكن هياخدوها آخرين. والعجيب ان الاسكندر كان عنده ولدين، ولد اسمه هرقل ده مات قبل الاسكندر، ولد اسمه الاسكندر الثاني ده مات بعد موت الاسكندر، لكن لا دخل المملكه ولا دخل المملكه. تنكسر مملكته لا لعقبه، يعني ما حدش من نسل. ده ما يخص اليونان. من الايه 5 بقى لغايه الايه 35 حروب ما بين الشمال والجنوب. قلنا المملكة انقسمت لـ4، هنطلع مقدونيا وتراقيا لأن ما لهمش أي علاقة بإسرائيل، وهنركز على 2 فيهم، الشمال اللي هي سوريا والجنوب اللي هي مصر. هيذكر دانيال حروب ما بين مملكة الشمال ومملكة الجنوب هتمتد في التاريخ لمدة 200 سنة. الحروب ديت 4 حروب ذكرها دانيال. الحرب الأولى الآية 5 و6، الحرب الثانية الآية 7 لغاية 9، الحرب الثالثة الآية 10 لغاية 12، الحرب الرابعة الآية 13 لغاية 20. بعد كده من الآية 21 لغاية 25 هيكلم على القرن الصغير أو على أنطيوخوس أبيفانيوس. ندخل للحروب. الحرب الأولى يقول إيه؟ ويتقوى ملك الجنوب، ملك الجنوب اللي هو جنوب أرض إسرائيل اللي هي مين؟ اللي هي مصر. ملك الجنوب أول ملك جه فيها اسمه بطليموس سوتير أو بطليموس الأول اللي هو أسس دورة البطلس، هو اسمه بطليموس فالدولة اللي أسسها اسمها دولة البطلس، عيلة بقى بطليموس هي اللي هتحكم لغاية آخر ملكة فيهم اللي هي كليوباترا. يتقوى ملك الجنوب يعني بطليموس بدا قوي كويس، ومن رؤسائه من يقوى عليه ويتسلط تسلط عظيم تسلط. من رؤسائه يعني من رؤساء جيش الاسكندر، احنا عندنا 4، في واحد هيقوى على ملك الجنوب اللي هو بطليموس. مين الواحد اللي حيقوى عليه دوت؟ دوت ملك الشمال أو ملك سوريا اللي اسمه سلوكس، اللي هو أسس الدولة السلوقية. وفعلا ملك الشمال غلب ملك مصر، يبقى إذا ملك مصر بدأ قوي وبعد كده ملك الشمال إيه؟ غلب. وبعد سنين يتعاهدان، بعد فترة طويلة هتحصل معاهدة سلم ما بين ملك الشمال وملك الجنوب. كان بعد سنين، كان في الوقت دوت ملك سوريا مات وملك مصر مات، فاللي موجود في سوريا في الوقت دوت واحد اسمه أنتيخوس، واللي موجود في مصر بطليموس الثاني. بطليموس الثاني دوت اللي أيامه تمت الترجمة السبعينية في اسكندرية. طيب الملكين دول هيعملوا ايه؟ وبعد سنين يتعاهدان، يعملوا معاهدة سلام. هتتعمل ازاي المعاهدة ديت؟ بنت ملك الجنوب اللي هو بطليموس الثاني ملك مصر، بنته اسمها برنيكي، تأتي الى ملك الشمال لإجراء الاتفاق، يبعتها ابوها عشان تعمل صلح مع ملك الشمال اللي هو أنتيخوس. فعم أنتيخوس تعجبه مين؟ برنيكي، يتجوزها. طب هو بسلامته كان متجوز واحدة اسمها لوديكيا، فراح مطلقها وراح متجوز بنت ايه؟ بنت ملك مصر. ولكن لا تضبط الزراع قوة ولا يقوم هو ولا زراعه. اللي اتجوزها دي ما قدرش يحافظ عليها، ما كانش عنده القوة ان يحميها. ليه؟ لان لوديكيا اتغزت، فراحت عاملة ثورة هي وعيالها وراح قتلين الملكة الجديدة برنيكي. ولا يقوم هو ولا زراعه، ملك سوريا ما قدرش يحميها. وتسلم هي الملكة برنيكي بنت ملك مصر اللي اتجوزها، والذين أتوا بها الحاشية بتاعتها اللي جاية معاها من مصر، والذي ولدها ملك مصر نفسه ما قدرش يحميها أبوها، ومن قواها في تلك الأوقات الجزها اللي اتجوزها ده ملك الشمال معرفش برضو، كل دول معرفوش يحموا برنيكي من المؤامرة اللي اتعملت ضدها من لوديكيا. فالنهاية قتلوا، فملك الشمال أنتيوخوس لقى نفسه من غير ايه؟ من غير زوجة، طلق واحدة اتجوز التانية راحت مموتها له. قال طب نرجع لمين؟ للأولانية. راح رجع لست ايه؟ لوديكيا. لوديكيا بقى قالت لك الراجل ده ملوش ايه؟ ملوش امان، ده سبق سبني وجوز واحدة تانية، راح تحطله السم في الاكل وراحت ما ايه؟ ممشي. كويس ان احنا ما عندناش ايه؟ نتجوز اتنين، يعني دي من رحمة ربنا بينا يعني. طيب ديت الحرب نمرة ايه؟ نمرة واحد. ايه ملخصها؟ حرب سجال. مصر كانت قوية الاول، بعد كده سوريا غلبت لغاية ما حصلت معاهدة عن طريق انه ملك سوريا اتجوز بنت ملك مصر، لكن عندنا بنتنا بنت ملك مصر جرالها ايه؟ اتقتلت. والمصريين يسكتوا، لازم ناخد بالايه؟ لازم ناخد بالطار. فتيجي الحرب التانية من العدد 7 لغاية 9. ويقوم من فرع اصولها، من عيلة برنيكي الملكة المقتولة، يقوم واحد من عيلتها عشان ينتقم لمقتل اخته. وفعلا الواحد ده بطليموس الثالث. يبقى بطليموس الاول مؤسس دورة البطالسة، بطليموس الثاني اللي بعت بنته برنيك عشان تجوز ملك الشمال اتقتلت، فجاء اخوها اللي هو بطليموس الثالث ينتقم لمقتل اخته برنيك. ويقوم من فرع اصولها قائم مكانه، وياتي الى الجيش، ويدخل حصن ملك الشمال ويعمل بهم ويقوى. يعني جيش مصر بقيادة بطليموس الثالث غلب ملك الشمال انتقاما لمقتل اخته، ويسبي إلى مصر آلهتهم أيضا مع مسبوكاتهم وآنياتهم السمينة من فضة وذهب. يعني دخل سوريا خد نفائس وراح رجع بها الفين لمصر. ويقتصر سنين عن ملك الشمال. فعلا بطليموس لما رجع 14 سنة ما قربش الملك الشمال ولا ملك الشمال قرب منه، حصلت هدنة ما بين الاتنين. فيدخل ملك الجنوب إلى مملكته ويرجع إلى أرضه بعد ما غلب ملك الشمال. يقول التاريخ أنه عمل شوية فتوحات في بابل وفي الآخر رجع لمصر. تقولي لي طيب دلوقتي احنا فين إسرائيل في الحدوتة دي؟ لا، دي إسرائيل في لب الحدوتة. إزاي؟ عندنا ملك الشمال وملك الجنوب. ملك الشمال رايح يحارب مصر، يروح معدي على مين؟ إسرائيل، روحوا كده في الرجلين. يغلب ملك مصر، تبقى إسرائيل وقعت تحت سلطان ملك الشمال. يجي ملك الجنوب عايز ينتقم، يروح رايح فين؟ للشمال، يروح معدي على مين؟ يشوطها في السكة. لو غلب ملك الشمال يبقى إسرائيل وقعت تحت سلطان ملك الجنوب. وفضلت إسرائيل تترنح شوية، الملك الشمال غلب يسيطر علينا، ملك الجنوب غلب يسيطر علينا، وبقت إسرائيل إيه؟ زي الكرة الحائرة ما بين الاثنين. المهم خلاصة الحرب الثانية، مين اللي غالب؟ ملك مصر. يبقى الحرب الأولانية سجال، ملك مصر قوي، بعد كده ملك سوريا غلب، بعتنا بتنا هناك راحوا قتلنا. دي الحرب الأولى. الحرب الثانية رحنا ننتقم لبرنيك فغلبنا. طب الحرب الثالثة من العدد 10 لغاية 12، وبنوه يتهيجون. ملك الشمال لما اتغلب والنفائس اتخذت من سوريا، فأولاده اتغزوا، قالوا احنا لازم ننتقم، فيجمعون جمهور جيوش عظيمة، ويأتي آت ويغمر ويطمو ويرجع ويحارب حتى إلى حصنه. ملك الشمال ولاده راحوا لمين نفسهم وجابوا الجيش لغاية الحصن بتاع مصر عشان ينتقموا للنفائس اللي أخذت من سوريا. ويغتاظ ملك الجنوب ويخرج ويحاربه، أي ملك الشمال، راح طلع ملك مصر راح إيه؟ غلبه. ويقيم جمهورا عظيما فيسلم الجمهور في يده. يعني ملك مصر طلع بجيش كبير راح نستولي على الجيش بتاع سوريا، وقعت سوريا تحت الجزية المصرية، بقى ملك سوريا يدفع لمصر جزية. طيب ملك مصر لما غلب، بصوا الآية 12 يقول إيه؟ فإذا رفع الجمهور يرتفع قلبه ويطرح ربوات ولا يعتز. يعني بدأ ملك مصر إيه؟ يفرض سلطانه ومحدش قادر يغلبه. كان ملك مصر في الوقت ده اللي هو بطليموس نمرة 4، لكن للأسف بطليموس الرابع كان إنسان شهواني، فربنا كسره بسبب الخطية بتاعته. يبقى الخلاصة اللي عندنا إن بطليموس الرابع ملك مصر غلب ملك سوريا، وكان ممكن يحتل سوريا لأنه كان هو الأقوى، لكن للأسف هو سلم نفسه للخطية وللدنس، فربنا صمم إنه ينتقم من ملك مصر. هينتقم منه إزاي؟ دي الحرب نمرة 4. يبقى الحرب الأولى سجال، مصر غلبت، بعد كده سوريا غلبت، بعتنا بتنا برنيكي راحوا قتلنا. الحرب الثانية طلعنا من مصر عشان ننتقم لبرنيكي، غلبناه. الحرب الثالثة هم اتغزوا ان احنا غلبناهم، فجيهم يحاربونا لغاية حصن مصر، فطلعنا عليهم غلبناهم تاني. يبقى مصر غلبت في الحرب الثانية والثالث. طيب لغاية كده مصر كويس، لكن للأسف بطليموس الرابع اللي غلب في الحرب الثالثة كان إنسان شهواني، فربنا حب ينتقم منه. إن جات حرب رابعة بقى ما بين سوريا وما بين مصر، إيه اللي حصل فيها؟ يقول في الآية 13 لغاية الآية 20 الحرب الرابعة، فيرجع ملك الشمال ويقيم جمهورا أكثر من الأول. والمرة اللي فاتت جاب جيش كبير وجي لغاية مصر وغلبناه، طلعنا احنا جيش أكثر منه، فجاء في الحرب الرابعة جاب جمهور إيه؟ أزيد. ويأتي بعد حين، بعد سنين، بجيش عظيم وثروة جزيلة. قعد سنين يجهز الجيش ده وراح جايلنا على إيه؟ على مصر. مين اللي غلب؟ ملك سوريا. يبقى سوريا غلبت في الحرب الأولى والرابعة، مصر غلبت في الحرب الأولى في الأول، وبعد كده غلبت الحرب الثانية والإيه؟ والثالث. طيب ملك سوريا غلب إزاي؟ التاريخ بيحكي لنا أنه هو تحالف مع ملك مقدونيا بتاع اليونان، قال له تعالى معايا نحارب مصر. هنا بقى نقف. ملك الشمال جاي وعامل تحالف مع مين؟ مع مقدونيا. معدي على فين عشان يحارب مصر؟ على إسرائيل. فراح لشعب إسرائيل لهم تعالوا معايا في الحرب ديت، انتوا مصر غلباكوا وزلاكوا، تعالوا حاربوا معايا. يحكي التاريخ عن فئة يهود أتقياء رفضوا ان يتحالفوا مع ملك الشمال. طب ليه رفضوا التحالف؟ لان كانت بين ايديهم نبوة مين؟ نبوة دانيال. طب هنشوف في اخر النبوة انه من ملك الشمال هيجي انطياخوس اللي يدنس الهيكل. قالوا لا، احنا ما نحاربش مع الراجل دوت. فالاتقياء في اسرائيل رفضوا ان يحاربوا مع ملك الشمال. طيب والادنياء في اسرائيل عملوا ايه؟ بص يقول عنهم دانيال: وفي تلك الاوقات يقوم كثيرون على ملك الجنوب. قلنا كثيرون ليه؟ لان ملك الشمال جاي وجايب معه مين؟ ملك مقدونيا. وبنوا العتاه من شعبك، الاشرار المرتدين من شعبك يا دانيال، يعني يهود خطاب، يقومون لاثبات الرؤيا ويعثرون. جماعه من اليهود قالت احنا هنتحالف مع ملك الشمال. طيب ليه عملوا كده؟ ربنا بيقول لدانيال: بنوا العتاه من شعبك يقومون ايه؟ لاثبات الرؤيا. يعني ايه اثبات الرؤيا؟ اثبات الرؤيا دي ممكن يكون ليها ثلاث معاني. المعنى الاول: اورشليم خاضعه لمين دلوقتي؟ لمصر. طيب ملك الشمال رايح يحارب، فالاشرار في اسرائيل قالوا ايه؟ قالوا احنا نحارب مع ملك الشمال. لما ينتصر ملك الشمال ممكن يكافئنا ان احنا حاربنا معاه ان يدينا اورشليم حر، فقالوا احنا نقف جنبه وجايز ينعم علينا بمكافاه ان يسيب لنا بلدنا. فدي كانت ليهم رؤيه ايه؟ رؤيه خاصه، هم تصوروا كده. فقد يكون دوت المعنى: يقومون لإثبات الرؤية الخاصة بهم. الكديس جيروم قال تفسير تاني. قال إيه يقومون لإثبات الرؤية؟ قال في أثناء الحرب دي كان في واحد اسمه أونياس رئيس كهنة. القصة دي مذكورة في سفر المكابين. أونياس ده كان رجل شرير، فدنس الهيكل بتاع أورشليم وراح رايح لمصر، استقبله بطليموس الرابع فداله المنطقة بتاعت هليوبلس اللي هي مصر الجديدة دلوقتي، ادهاله تبقى منطقة خاصة بيه وباليهود اللي جايين معاه. فرح أونياس بنى هيكل في المنطقة دي اللي هي مصر الجديدة، وقال كده: أنا بحقق النبوة اللي قالها أشعية في الإصحاح 19 اللي هي إيه؟ يكون مسبحا للرب في وسط أرض مصر. دي رؤية خاصة، هو تصور كده، قال أنا لو رحت وبنيت كده يبقى أنا بحقق الكلام اللي قاله مين؟ اللي قاله أشعياء. طب ده ربنا قال عنهم إيه؟ بنوا العتاه من شعبك يقومون لإثبات رؤية، بس رؤية خاصة بيهم. فده لا يتفق مع فكر الله، لأنه النبوة بتاعت أشعياء 9 كانت بتتكلم عن إيه؟ مسبح الإيه؟ مسبح العهد الجديد. لأن إسرائيل لا تقيم مسبح إلا فين؟ في الموضع الذي يختاره الرب إلهك، وإلا كانوا النهاردة إسرائيل دم محتارين ومش عارفين يبنوا الهيكل. كانوا بنوا الهيكل في أي حتة؟ قالوا لا، الهيكل لازم يتبني في الحتة دي. فيبقى أونياس دوت من العتاه من الأشرار من شعبك يا دانيال. قد يكون ده المعنى التاني. المعنى الثالث: بنوا العتاة من شعبك يقومون لإثبات الرؤية. قالوا مش في دانيال بيقول لنا إن ملك الشمال هيكسب؟ ما النبوة دي كانت بين إيديه. قالوا طيب ما إحنا نساعد ملك الشمال، يبقى إحنا بنساعد في تحقيق كلام مين؟ كلام ربنا. تقولي لي طب ما كده يبقوا ناس حلوين ولا وحشين؟ لا، ده أنتوا نمت نهارك أبيض. انا مش بصص لكم، انا بصص للخريطه. فلما بصيت عليكم وجدتكم ايه؟ نيام. تنامين من بدري ولا خدتش بالي؟ بس كلمناكم في الحساب وقلتوا له احنا ادبي، دلوقتي بنكلمكم في الايه؟ في التاريخ. يعني ادبي ادبي هتقولوا لي احنا بتوع رياضه دلوقتي؟ مش سامع. قلنا الناس دول ليهم رؤية خاصة بيهم، قد تكون نمرة واحد ان احنا ننصر ملك الشمال فيكافئنا يدينا اورشليم حر، هم تصوروا كده. المعنى الثاني ان واحد اسمه أونياس كان رئيس كهنة عند اليهود، دنس الهيكل بتاع اورشليم وهرب لمصر هو جماعة من اليهود، فاستقبله بطليموس الرابع وراح مديله الحتة بتاعت مصر الجديدة اللي كان اسمها هليوبلس في الوقت دوت، تبقى مقر إقامة لليهود في مصر، فهو راح باني هيكل في المكان دوت، وقال أنا كده بحقق النبوة اللي قالها أشعياء يكون مذبح للرب في وسط مصر. وفعلا المذبح ده فضل موجود لغاية لمدة 250 سنة، حصلت حرب بعد كده ما بين اليهود والرومان فتهد المذبح اللي في مصر دوت. فقد يكون دوت المعنى بتاع يقومون لإثبات الرؤية. ممكن يكون معنى ثالث ان هم معاهم نبوة دانيال. نبوة دانيال بتقول ان مين اللي هيكسب، هي النبوة احنا لسه بنتأمل فيها دلوقتي، ملك الشمال. قالوا طيب ما احنا لما نساعد ملك الشمال يبقى احنا بنحقق كلام مين؟ كلام ربنا. ده احنا هنثبت ان رؤية دانيال ايه صح. تقولي لي طيب ما دول يبقوا ناس ايه، ليه وحشين ليه؟ مش واثقين في كلام ربنا، عايزين يدخلوا مجهودهم عشان ينفذوها. ماشي، النبوة قالت عن اللي هيعملوا كده اسمهم ايه؟ بنو العتاة من شعبك. يعني الموضوع ده لا يتفق مع فكر مين؟ مع فكر ربنا. فاهمين ولا مش؟ فالنهاية يعثرون. يعني ايا كانت الرؤية بتاعتهم كل اللي عملوا ده في الاخر ايه، نجحوا فيه ولا لا؟ فشلوا فيه، رغم ان ملك الشمال غلب، هم تعهدوا معاه عشان يغلب وغلب، بس ما تحققتش الرغبات بتاعتهم زي ما هنشوف في النبوة. طيب نجري في الحتة دي بس عشان نقف عند حتة ثابتة. فيأتي ملك الشمال ويقيم مدرسة ويأخذ المدينة الحصينة، المدينة الحصينة اللي هي أورشليم، فلا تقوم أمامه زراعة الجنوب. قلت لكم أورشليم كانت واقعة تحت سلطان ملك مصر، كان حاطط حامية مصرية عشان تحمي أورشليم. ملك الشمال وهو جاي غلب الحامية ديت، وقعت المدينة الحصينة تحت سلطان ملك الشمال. طيب بعد ما انتصر ملك الشمال وحقق سيطرته على أرض إسرائيل، اداهم أورشليم هدية؟ لا. يبقى اللي هم كانوا بيفكروا فيه كلام ايه؟ لأن ربنا ما قالش ان ده هيحصل. كانوا مفروض لو هم بيثقوا في كلام الله كانوا عملوا زي اليهود الأتقياء اللي النبوة بتقول اللي هيساعد ملك الشمال يبقى بنو عتاة. تقولي لي طب ويا فيها ايه، ما هو الراجل ده كده كده هيغلب، من ساعده؟ قولك ادم كلمة ربنا قالت من ساعدوش يبقى من ايه؟ ليه؟ من غير ليه؟ ادم دي وصية ربنا، يبقى الانسان ايه؟ يطوحها. طب لما كسر وصية ربنا وقالوا لو ساعدناه هيدينا اورشليم، ساعدوه وغلب، لكن برضو ما ادهمش ايه؟ ما ادهمش اورشليم. وبكده وقعت أرض إسرائيل تحت سلطان مملكة الإيه؟ الشمال، الدولة السلوقية. أول مرة طول السنين اللي فاتت وقع تحت سلطان ملك إيه؟ ملك مصر. طب نكمل الحرب الرابعة والآتي عليه. ملك الشمال اللي جاي على ملك مصر يفعل كإرادته وليس من يقف أمامه، يعني ملك الشمال هيغرب ومحدش هيقدر يوقفه، ويقوم في الأرض البهية اللي أرض إسرائيل وهي بالتمام بيده، يعني هيحط يده بالكامل على أرض إسرائيل. طيب أديك هزمت مصر وحطيت إيدك على إسرائيل يا ملك الشمال، اكتفيت بكده؟ قال لا، ده عنده أطماع كتيرة. إيه الأطماع بتاعته؟ الآية 17، ويجعل وجهه ليدخل بسلطان كل مملكته. ما اكتفاش انه غلب مصر، لكن عايز يحكم مصر وتبقى مصر محتلة من قبل سوريا. طيب يحقق الغرض دوت ازاي؟ بالمكر بقى. قال ويجعل معه صلحا. قال انا هزمته بس انا مش مكتفي بهزمته، انا عايز احتل مصر واحكم انا مصر. ففكر في خدعة. ايه الخدعة؟ يعطيه بنت النساء. قال أجوزه بنتي، مين اللي بيقول الكلام دوت؟ ملك الشمال. كان عنده بنت اسمها كيلوباترا، فقال جوزها لملك الجنوب. ملك الجنوب مين دلوقتي؟ قلنا الشهواني ده الوحش بطليموس الرابع. قال انا عارف الراجل ده عينه زيغه، فنديله البت يتجوزها. طيب لما هيتجوزها قال ليفسدها، يعني ملك الشمال مدي بته لملك مصر وهو عامل خط. ايه الخطه؟ ان يفسد بته. يفسد بته يعني ايه؟ يقول لها بته روحي اتجوزيه وخليكي جاسوس عليه وجيبي لي الاخبار بتاعته، يفسدها كزوجه، تخضع لزوجها. طيب هدفه من كده انه بالمكر يحكم مصر ولو عن طريق بنته كليوباترا. طبعا دي غير كليوباترا المصريه اللي هي الملكه كليوباترا اللي احنا عارفينها. طيب اتحققت الخطه بتاعته، فلا تثبت ولا تكون له. البنت كليوباترا بنت ملك سوريا طلعت بنت ايه؟ اصيله، ومرضتش تخون جوزها بطليموس. يبقى بكده ملك الشمال لم يحقق حلمه في انه يحكم مين؟ يحكم مصر. فطغاس عمل ايه؟ يحول وجهه، لقى نفسه مش قادر على مصر ولو بالمكر، فراح ايه؟ لف الناحية التانية. لفين؟ الى الجزائر، ويأخذ كثيرا منها. طبعا الجزائر مش دولة، الجزائر ما كانش لسه موجود، لكن الجزائر اللي هي الجزر اليونانية اللي موجودة في بحر إيجا، فراح علشان يستولى عليه. طب حصل له ايه؟ قال ويزير رئيس تعييره. طلع رئيس، هو احتل جزر اليونان وبقى بيعير اليونان ان هو غلبها. ربنا راح مطرع رئيس زال تعيير ملك سوريا عن اليونان. مين الرئيس اللي طلع دوت؟ ده رئيس الدولة الرومانية، كانت لسه الدولة الرومانية جمهورية ليها مجلس شيوخ، لسه ما بقتش الامبراطورية الرومانية، فكان ليها رئيس. فالرئيس دوت تحالف مع اليونان وراح هزم ملك الشمال وخلاه يمشي عن جزر اليونان. ويزير رئيس تعييره فضلا عن رد تعييره عليه، هزمه وشال العار عن اليونانيين. وبكده انهزم ملك الشمال، فرجع مكسور لفين؟ لبلده. حاول ياخد مصر بالمكر معرفش، راح غلب اليونان، راح طلع له رئيس جديد كده بتاع روما، هزمه. فيحول وجهه الى حصون ارضه، قال احسن حاجه ارجع ايه؟ ارضه اللي هي مين؟ سوريا. وطلع عن داره اقل مقدار. طب لما رجع ارضه يعثر ويسقط ولا يوجد. لما الرومان غلبوه في اليونان حطوا عليه جزية. طب قال اجيب الجزية منين؟ وهو راجع راح عند مدينة علام. مدينة علام دي بين النهرين، كان عندهم معبد كبير للإله جوبيتر، فقال ادخل المعبد دوت اخد الذهب اللي فيه ادفع بيه الجزية. فأهل المدينة هاجوا عليه وراحوا ايه؟ قتلوا. وبكده انتهى ملك الشمال اللي هو أنتيوخوس الكبير. أسأل بقى سؤال، اليهود اللي ساعدوه ضد مصر اتحقق غرضهم؟ لا، خد أورشليم وما ادالهمش، قالوا نقف جنبه علشان يغلب مصر. طب فعلا غلب مصر، بس لو كانت طوعته كلام ربنا، ربنا قال ان بعد كده هيروح اليونان هيغلبها، بس هيطلع له رئيس الرومان يهزمه. يبقى لو كنتوا فعلا بتطوعوا وصية ربنا ما كنتوش وقفتوا ايه؟ وقفتوا معاه زي ما اليهود الأتقياء رفضوا ان هو يساعدوه. طب مات أنتيوخوس الكبير، المملكة ما فيهاش ملك. آخر آية، فيقوم مكانه. مات ملك الشمال، أنتيوخوس الكبير جه مين بداله؟ ابنه. عمل ايه ابنه؟ أسوأ ملك عرفته الأرض. ازاي؟ من يعبر جاب الجزية في فخر المملكة. أول ما تولى المملكة من أبوه لقى عليه جزية شديدة لازم يدفعها لمين؟ للرومان. طب ما عندوش فلوس، راح مطلع بتوع الضرائب يلموا ضرائب منين؟ من الشعب بتاعه في مملكة الشمال. قعد فترة طويلة في الملك، في أيام قليلة ينكسر، بعد فترة صغيرة مات. يعني إنسان كل اللي عمله أنه جنى المر اللي زرعه مين؟ اللي زرعه أبوه. اتولى مملكة خربانة عليها ضرائب، فقعد يزل في شعبه عشان يجمع الفلوس يدفعها جزية للرومان. وفي أيام قليلة ينكسر، لا بغضب ولا بحرب. وفعلا التاريخ يقول ولاده قاموا عليه وراحوا إيه؟ قتلين. يبقى أنتيخوس الكبير راجل مفتري كان عايز يحكم مصر، وسلم بنته الملك مصر عشان يحكم مصر بالمكر، البنت طلعت أمين ففشلت الخطة بتاعته. راح حارب اليونان غلبها، راح طلع له رئيس الرومان هزم وقعوا تحت الجزية مات. جه بداله ابنه الفترة اللي قعدها يسدد في الايه؟ في الفلوس بتاعة ابوه مات. جه بعديهم نمرة ثلاثة مين؟ أنتيخوس أبي فانيوس. وإذا بقى نسيب له قصة ايه؟ قصة لوحده. إسرائيل بقى في الراحة وجاية زي ما قلت لكم ملطشة. احنا لغاية دلوقتي مين اللي بيحكم إسرائيل؟ سوري، طول السنين اللي فاتت كانت اللي بتحكمها مصر، من أول بطليموس الرابع بعد ما دنس حياته بالخطية، فجاء أنتيخوس الكبير غلب، وقعت إسرائيل تحت حكم الدولة السلوقية. فحيستلمها بقى مين جاهز؟ أنتيخوس أبي فانيوس. وهنشوف بقى هيعمل إيه في إسرائيل. حصة إيه؟ حصة التاريخ. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.